بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وجعلنا الله وإياكم ممن يقال لهم في ختام هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إخواني الأفاضل، إن من جميل المحامد أن يتأمل الإنسان وأن يتدبر في سير الصالحين وأن يأخذ منها العبر ويستلهم منها الفوائد والدرر. ولذلك موعدنا في هذه الليلة بإذن الله عز وجل مع تابعي جليل صاحب عبادة وعلم وخلق وغيرها من المآثر التي سوف تأتي إن شاء الله في طيات الكلام. حديثنا في هذه الليلة عن الشعبي رحمه الله، وهذا ما اشتهر به. اسمه عامر ابن شراحيل ابن عبد الشعبي، كنيته أبو عمرو، من أهل الكوفة من العراق، وتردد كثيرا على المدينة وذهب إلى خراسان. هذا التابعي الجليل والده من أصول العرب، شراحيل من حمير من أصل العرب، وأمه فارسية، كانت من سبي منطقة جلولة في فارس التي فتحت في إبان الفتوح، وهي تقع اليوم في العراق، منطقة تسمى السعيدية. فالأب من العرب والأم فارسية الأصل. وولد هذا التابعي الجليل بعد 6 سنوات من خلافة فاروق هذه الأمة عمر ابن الخطاب. وكان رحمه الله كما قال ابن سعد في صفته: رجلا نحيلا ضئيلا، يعني نحيف الجسد، وكان مشهورا جدا بالدعابة. يعني حتى لما قيل له: لماذا أنت نحيل نحيف؟ فقال: زوحمت في رحم أمي، لأنه توأم، كان له أخ توأم، فقال بسبب هذه المزاحمة في الرحم خرج نحيلا. وكان يخضب لحيته بالحناء. هذا التابعي الجليل كان له شأن كبير وفضل ومآثر، وكتب التاريخ كتاريخ الإسلام وغيره ذكروا موقف مشهور في إبان خلافة عبد الملك بن مروان، أن عبد الملك بن مروان اختار الشعبي رسولا إلى ملك الروم. والسبب الاختيار أن الشعبي كان من الأشخاص اللسينين، يعني صاحب لسان ومتكلم ولديه ذكاء وحنكة وفطنة وسرعة بديهة، فاختاره لهذا الأمر. ولما ذهب إلى يعني ملك الروم صار موقف يعني من المواقف الغريبة، أن ملك الروم تعمد أن ينزل المدخل الذي يدخل منه الشعبي، قال لهم ينزلون الباب، سقف الباب. لماذا؟ حتى يدخل عليه منحنيا. فقال العلماء: فدخل إلى الباب مستدبرا، الشعبي، يعني تفطن لحيلة هذا الملك فدخل بهذه الطريقة، وأخذ يعني يكلم ملك الروم، فأعجب به الملك إعجابا عظيما وأعطاه رد للرسالة لعبد الملك. الشعبي لما وصل إلى عبد الملك مروان وقرأ عبد الملك مروان هذه الرسالة، قال للشعبي: هل تدري ما في هذه الرسالة؟ فقال: لا. فقال أن هذا الملك ملك الروم قال: عجبت لأهل ديانتك كيف لم يولوا رسولك، يعني لماذا لم يجعلوا الشعبي أميرا، وذلك لما رآه من ماذا ذكائه وحنكته. الشعبي لما سمع هذا الكلام وكان رجلا ذكيا، يعني خشي أن عبد الملك يدخل في نفسه الحسد وربما يعني يقطع رأسه، فقال: إنما قال هذا الكلام لأنه لم يرك، يعني لو رآك لما قال هذا الكلام، وهذا يدل على ذكائه في مثل هذا الموطن. الإمام الزهري رحمه الله قال: إنما العلماء الحسن في البصرة وسعيد مسيب في المدينة ومكحول في الشام والشعبي في الكوفة، قال العلماء هؤلاء الأربعة في زمنه، وهذا يدل على فضله. محمد بن سيرين يقول: جئت إلى الكوفة فرأيت حلقة عظيمة في العلم للشعبي، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. هذه فضيلة، مكانة عظيمة، يعني لها مجلس علم في مسجد الكوفة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم موجودين، فهذه فضيلة، يعني كأن مثلا الشيخ يكون موجود ويقول للتلميذ ألقي محاضرة، يدل على شرف وفضل هذا التلميذ، فكان صاحب مكانة. ويقول أبو مجلز، يقول: ما رأيت رجلا أفقه من الشعبي. ويقول مكحول: ما رأيت رجلا أعلم بسنة ماضية منه، يعني من الشعبي. وكل هذا يعني في ثناء العلماء عليه ومكانته. كان رحمه الله محبا للعلم، محبا للعلم، ولذلك كان يتردد على المدينة، والتقى بخمسمائة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الحديث عن 47 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عدد كبير جدا، منهم عبد الله بن عباس وابن عمر وأم المؤمنين عائشة وأبو هريرة وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يستغل أوقاته حتى في المشي، لما كان يمشي مع بعض أقرانه يقول لهم: تحملني أو أحملك، يقصد تحدثني أو أحدثك، يعني يستغل هذا الوقت حتى في المشي في الحديث، وهذا يدل على حرصه رحمه الله على العلم. وكان من مآثره رحمه الله أنه كان أعجوبة في الحفظ، كان أعجوبة في الحفظ، صاحب حافظة قوية جدا، وهو الذي قال العبارة المشهورة التي وردت عنه وعن غيره من العلماء، قال: ما كتبت سوداء في بيضاء. سوداء يعني حبر، بيضاء يعني قرطاس. يقول: ما كتب أي معلومة، كل المعلومات يحفظها، صاحب حافظة. ويقول: ما حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده، يعني كان من العلماء الذين يحفظون من المرة الأولى، من المرة الأولى أول ما يسمع الحديث يحفظه. وكان يقول لأصحابه: أقل ما أحفظه الشعر، هذا أقل ما يحفظه، لك أن تتصور بالنصوص والمسائل وغيره. وقال في هذه العبارة، وانظر إلى سعة علمه، قال: ولو شئتم أنشدتكم شهرا كاملا لا أسكت. يعني شهر كامل بس يقول شو الأشعار. حين لو واحد قلنا قول الأشعار اللي تحفظها ربع ساعة يمكن تخلص، هذا يدل على ماذا؟ الحافظة التي كان يتميز بها. وهذه الحافظة يا أخواني لها أسباب، منها صفاء القلب، ومنها تقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني لما يقرأ الإنسان في تراجم العلماء، ليس الشعبي فقط، علماء كثر كانوا على نفس النسق. يعني الإمام الشافعي كان يحفظ من المرة الأولى، إذا قرأ أي ورقة أمامه يحفظ من النظرة الأولى. الإمام البخاري كان يحفظ من المرة الأولى. شيخ الإسلام تيمية كان يعطى له الجزء في الحديث يقرأه مرة فلا يحتاج أن يعيده، خلاص يرسخ في ذهنه. هذه القوة في الحفظ التي كانت عند العلماء والمكنون الواسع للحفظ نشأ للصفاء القلوب وعدم الانشغال بالملهيات والمعاصي ومعكرات الحفظ، فكانوا يحفظون الكم الهائل وما يخافون. عبد الله بن مبارك رحمه الله لما قيل له نحرق كتبك هددوه بحرق كتبه، قال احرقوها علمي في صدري. يعني لو احرقتم هذه الكتب أنا أحفظ هذا العلم. فتميزوا في هذا الجانب. وكان الشعبي رحمه الله يكره التصدر في العلم أو الفتية بغير علم، وهو صاحب المقولة المشهورة: لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. ولذلك لما سئل في مسألة فذكر فيها حديثا فقيل له: ما رأيك أنت؟ قال: ما ينفعك رأيي. يعني ماذا تريد من رأيي؟ يعني وهذا فيه وقوف عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل للنخعي سأل سؤال فقال: لا أدري. وبينما هو عند النخعي مر الشعبي فقال له النخعي: اسأل هذا الرجل، يعني اسأل الشعبي. فذهب إليه وسأل فقال الشعبي: لا أدري. فرجع إليه وأخبره فقال إبراهيم النخعي: والله إن هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، إن الإنسان ما يتجاوز حده، إن ما يفتي بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. يقف الإنسان اليوم، نحن نعيش في مشكلة، الكل يتكلم، الكل يفتي في شرع الله عز وجل، والكل يتصدر في هذا الأمر، وهم على جلالة قدرهم ومكانتهم كانوا يهابون، وما كانوا يستحون أن يقول: أراجع المسألة ما أعرفها، أسأل غيري. هذه العبارات كانت موجودة في حياتهم. الإمام مالك لما جاء إليه ذلك الرجل من المغرب بلاد بعيدة طرح على الإمام مالك 40 سؤال، 36 سؤال الإمام مالك يقول: لا أدري، ويجيب عن 4 أسئلة فقط. فيقول هذا الرجل: ماذا سأقول لأهل المغرب؟ فقال له الإمام مالك: قل لهم الإمام مالك يقول: لا أدري. وهذه تربية عظيمة، أن الإنسان لا يتصدر هذا المشهد. لماذا؟ لأن ذكر الحلال والحرام كما قال العلماء توقيع عن رب العالمين، فلا يخوض الإنسان في هذا الباب من غير علم. فكان لديه ورع شديد في هذا الباب، وكان صاحب عبادة، كان في ترجمتي أنه كان لا يترك قيام الليل، وكان مكثرا من الصيام والصدقة. وجاء في سيرته رحمه الله أنه تعرض لمحنة، وهذه المحنة كانت مشتركة بينه وبين مجموعة من العلماء، وهي حادثة فتنة ابن الأشعث المعروفة. ابن الأشعث هذا أحد القراء، عالم قارئ، خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي وجمع الفقهاء والقراء الذين وافقوه كلهم على ظلم الحجاج، كان الحجاج ظالما لا شك، لكن الخروج محرم، وما خرج قوم على إمامهم إلا عادوا بأشر مما أرادوه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. فجهزوا جيش عرمرم مقداره 100,000 خرجوا على الحجاج، وكاد أن يذهب ملك الحجاج وأن يقتل، لكن تقديرات الله سبحانه وتعالى عظيمة، فتمكن في النهاية الحجاج من السيطرة عليهم وقتلهم. وسعى في دعوة كل من شارك في الخروج عليه وقتلهم، واستخفى منهم من استخفى، فكان ممن استخفى الشعبي، لأنه ربما إذا ظفر به يقتله. حتى جاءت فتوح خراسان، كان يرسل الحجاج الجيوش جهة خراسان، فأراد أن يشجع الناس على القتال، فقال أيما رجل خرج إلى جهة خراسان فمعفون عنه، معفون عنه ولو خرج في فتنة ابن الأشعث. فخرج منهم الشعبي، خرج ضمن الجيش. لما وصلوا إلى ما وراء النهر، قائد الجيش رأى الشعبي ضمن الجند، وكان يعرف أن الحجاج ماذا يبحث عنه ويطلبه، فطلبه الحجاج، بلغ الحجاج أنه موجود، ذهب إلى جهة خراسان، قال أرسلوه إلي مكبلا. فجيء به إلى الحجاج، ولما جيء به مربوط بالسلاسل، قال له بعض من رآه زور في نفسك كلاما يعني تخرج به أمام الحجاج. ومثل ما ذكرت يعني العلماء لما يتكلمون عن سيرة الشعبي يعني يقولون أن الشعبي صاحب منطق، منطق قوي وبديع، ويستطيع أن يخرج من المعضلة كما نقول إحنا، كما تخرج الشعرة من العجين. فلما جيء وأدخل على الحجاج، قال له الحجاج لا هلا ولا مرحبا بك، قال لقد جئتني ولست بشيء في قومك، فصرت عريفا يعني صاحب مكان في قومك، وقلت وفعلت. وأخذ الحجاج يتكلم وهو ساكت، ثم قال له الحجاج لماذا لا تتكلم، يعني لماذا أنت ساكت؟ فقال له الشعبي رحمه الله، قال كل ما قلته صحيح، يعني كل كلامك هذا صحيح. قال وإنا عانينا بعدك السهر، يعني لما خرجنا عليك ندمنا وأصابنا الضنك وعدم النوم بسبب هذا الأمر. قال ولم نكن في ذلك أتقياء بررة ولا أشرار فجرة، يعني قال لم نرد بذلك الفساد، ومع ذلك لم أكن رأسا في هذا الأمر. قال وأنا أطلب أن تحقن دمي. لما سمع هذا الكلام والاستعطاف، قال له الحجاج قد عفوت عنك، قد عفوت عنك. فعفى عنه الحجاج، وهذا يدل على يعني حكمته وأسلوبه في الكلام. من الأشياء عشان نسليكم قليلا، يعني ما ذكره العلماء في دعابته، يعني بعض العلماء أفرد دعابات الشعبي في كتاب كامل مواقفه، وهي يعني يدل على دماثة الخلق. الإنسان قد يكون لديه نوع من الفكاهة أو الكلام، لكن ينضبط ولا يزيل عنه الهيبة، فهو كان رجل مهيب وصاحب علم، ومع ذلك كان في أجوبته بعض الدماثة والممازحة مع سرعة البديهة التي كان يتصف بها. من ذلك أنه سأله رجل كيف يخلل لحيته، يعني كيف يخلل لحيته بالماء في الوضوء، فقال يبل يده ثم يخللها، يخلل اللحية. فقال هذا الرجل: إذا لم تبل، يعني إذا ما تبللت بهذه الطريقة، فقال له الشعبي: انقعها من الليل، يعني من الليل حطها في الماء حتى تتبلل. أجاب يعني لماذا؟ لأن السؤال ليس في مكانه. وأيضا جاءه رجل وسأله: هل للإنسان المحرم أن يحك جسده؟ فأجاب قال: نعم، له أن يحك جسده. فقال هذا الرجل، طبعا اللي يلمس إجاباته يرى أن هذه الإجابات جاءت للمتكلفين في الأسئلة، فقال هذا الرجل: مقدار كم يعني هذا الحك؟ فقال: يحكه حتى يظهر العظم. هذه أيضا من دعاباته. وأيضا منها أنه جاءه رجل فسأله، قال: هل لإبليس زوجة؟ هل لإبليس زوجة؟ فقال: هذا عرس لم أشهده، يعني قال ما حضرت هذا العرس. فكان صاحب دعابة في عباراته. وكان رحمه الله لديه أقوال يعني مشهورة في العلم. قال له رجل: يا أيها العالم، قال لي الشعبي. فقال الشعبي: العالم الذي يخاف الله، العالم الذي يخاف الله. وهذا من تواضعه، مع أنه كان رجلا خائفا لله عز وجل وصاحب يعني خشوع. وذكر قال: نحن لسنا بالفقهاء، وإنما أخذنا أحاديث فرويناها، روينا هذه الأحاديث، وإنما الفقيه هو الذي يعمل بالعلم، الذي يعمل بالعلم. وتكلم أيضا عن الهوى، قال: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وله عبارة مشهورة يعني قال: من ترك شيء من أمر الدنيا عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا في يوم القيامة. وله عبارات كثيرة تدل على فضله، وكان يعظم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أورد الخلال عنه في السنة قال: أدركت 500 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول عثمان وطلحة والزبير في الجنة، يعني وفق ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسد أبواب الفتنة. فهكذا كانت سيرة وحياة هذا الإمام الشعبي، جامعا بين العلم والعمل والأخلاق. ويقرأ الإنسان في هذه التراجم حتى يستفيد منها وحتى يقتدي بهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.